بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما لاحظتم أن بعض الأخوة استشكل في توثيق علي بن إبراهيم وكيف نستفيد منه توثيق العام، والمنشأ في الإشكال هو ما قد يدعى من أن ظاهر توثيق علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره لرجاله، ظاهر التوثيق هو أنه توثيق للشيعة فقط، لأنه عبر فيه بعبارة مشايخنا وثقاتنا. على أي حال، احنا نحتاج أن نقرأ المقدمة. قال علي بن إبراهيم في تفسيره: ففرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام والقوانين والفرائض والسنن، وفرض على الناس التفقه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله ولا يعذر في تركه ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العبارة محل الشاهد هو أنه قال: ورواه مشايخنا وثقاتنا. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله أن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. السيد الخوئي يصرح أن مفاد توثيق علي بن إبراهيم مختص بالشيعة ولا يشمل العام، واضح؟ وعلى ذلك، وهي تتمت عبارة السيد الخوئي، فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. هذه قضية أخرى، لكن بالنتيجة احنا كملنا العبارة. وقال بعض تلامذته، تلامذة السيد الخوئي قريبين منه في الرجال، في مقام بيان استفادته من عبارة علي بن إبراهيم، قال المستفاد هكذا: أن يكون الراوي منا، أي لا يكون من العامة، لقوله ثقاتنا، وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العام. فإذا المفروض أن التوثيق يختص بالعامة، إذا اختص بالشيعة لا يشمل العامة، فلا يشمل عطاء وابن جريج أو ابن جريح و إلى آخره مما تقدم ذكره في الرواية التي تنهى عن التغني في القرآن. قلت إن الظاهر من عبارة ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم تشمل مطلق الثقة. ابتداء قبل ما يعني نقول ما سجلنا وكتبنا، ابتداء عن كلمة ثقاتنا إذا قيلت بشكل مطلق لا ننفي أن الظاهر منها يكون هو ثقات الشيعة، لأنه الحديث بلسان الجماعة من قبل الفقهاء في كثير من الأحيان، بل هو عادة يكون يعني بلسان المؤمنين الطائفة. وبناء عليه فعندما نقول ثقاتنا يعني نستفيد يعني ثقات الشيعة، مثل ما احنا الآن نقول فقهاؤنا. انت من تقول فقهاؤنا ما تستفيد من فقهاؤنا يعني فقهاء الشيعة، او تقول خطباؤنا كذلك، رواتنا كذلك. ولكن العبارة الواردة في مقدمة التفسير ما تتحمل هذا المعنى. لماذا؟ لأنه قال لأن ضميرنا لا يرجع فيها إلى الطائفة المحقة، بل إلى المتكلم نفسه بدلالة السياق على ذلك، لأنه قال قبلها مباشرة: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا. فالضمائر الأربعة: نحن، واو ذاكرون، واو الجماعة في مخبرون، وأيضا ضمير نا في قوله إلينا، أي الضمائر الأربعة. هذه الضمائر الأربعة، بل الخامس في قوله مشايخنا أو مشايخنا، الخامس هو أيضا قابل لأن يحمل على المعنيين لو خليه وطبع، لكن بدلالة السياق إيش راح يكون؟ يعني مراد من عنده نفس ما تقدم، يعني يقول نحن ذاكرون، نحن يعني الطائفة ذكرت، وهو ذكر، ما هو الطائفة ذكرت، ونحن ذاكرون ومخبرون، طائفة أخبرت، وهو أخبر رحمه الله. فالضمائر الأربعة بل الخامس أيضا في قوله مشايخنا كلها تعود إليه ظاهرا. فإذا حمل كلمة ثقاتنا على أن الضمير فيها يرجع إلى الطائفة يؤدي إلى اختلال السياق جدا، ويصير في التحميل على العبارة في غير محله أصلا. وأنا يعني واقعا هنا واحد يحجب أنه هذا القرينة المتصلة الواضحة في كلامه كيف تخفى على مثل هؤلاء. أنا يحر، هذا يلزم من الحذر أن الإنسان هو يعرف أنه شقد يمكن يتعرض إلى اشتباه. أضف إلى ذلك أنه لم يكن علي بن إبراهيم رحمه الله لم يكن بصدد بيان قضية كلية حقيقية عن الرواة الثقات من الشيعة، على غرار مثلا ما ورد مثلا أنه لا عذر لأحد في عدم التصديق بما يرويه عنا ثقاتنا. يدبين قضية كبروية أنه إذا روى عن إذا روى لك الثقة فلا بد من تصديقه، إذا روى لك ثقتي أو ثقتنا فلا بد لك من تصديقه. وليس هذا غرضه، يعني يأسس قاعدة كبروية، وإنما يتحدث عن قضية خارجية مرتبطة بكتابه الشريف. لاحظوا أنه علي بن إبراهيم لم يكن بصدد بيان قضية كلية حقيقية عن الرواة الثقات من الشيعة كي نتأمل في مقصوده، بل كان بصدد بيان أن من روى عنهم بكتابه هذا هم ثقاتنا. فحمل العبارة على خصوص الشيعة مناف لكونه قد روى عنهم في كتابه، فيكون حمل مراده من ثقاتنا على الشيعة بالخصوص كالتكذيب له، لأنه هو روى عن غيره. أما إذا قلنا ثقات يعني بغض النظر عن كون الشيعة يعني ثقات عنده هو، هذا ما راح يصير تكذيب له. إذا حصرنا القضية بالشيعة إيش راح يلزم؟ راح يلزم من عنده أنه كلامه خاطئ وإخباره بخلاف الواقع، لأنه هو روى عن هؤلاء، بالفعل روى عنهم. أما إذا قلنا المراد ثقات فهؤلاء يحتمل أن يكونوا ثقات، فهو ثقات عنده بعد مو ثقات شيعة، ثقات عنده، فهو هذه وحدها بغض النظر عن القرينة السابقة، هذه وحدها هي تكفي لأن نحمل وأن نستفيد من كلامه أن مراده ليس الحديث عن عموم الشيعة، بل الحديث عن من؟ عن الرواة الذين روى عنهم، لأننا نعلم يقينا أن بعضهم غير شيعة، فإذا قلنا مرادا من ثقاتنا يعني ثقات الشيعة، يعني معنى ذلك ماذا؟ يعني أنه هو يتكلم بخلاف الواقع، بينما حملناها على أن المراد ثقة عنده، سواء لو ثقة عنده فيما نقل وهذا، أو ثقة عنده مطلقا في كل ما ينقلون، أيا كان بالنتيجة يصير أقرب لواقع حاله. وبناء على ذلك نبني على اعتبار توثيق علي بن إبراهيم حتى إن كان الراوي عاميا فضلا عن كونه واقفيا أو فطحيا، وأنا لا أدري أن مثل السيد الخوئي رحمه الله ومن اقتفى أثره إذا بنى على أن المراد من ثقاتنا يعني ثقات الشيعة، هل يمكنه أن يعتمد على توثيقات علي بن إبراهيم في الواقف والفطح وأضرابهم؟ لأن هؤلاء ليسوا شيعة، المراد من الشيعة بعد واضح أن المراد من الشيعة مو المعنى اللي يقوله بالملل والنحل، أو الشيعة يعني هم أهل الحق طائفة يعني، فهؤلاء عندما لا يكونون من الطائفة يعني ما راح نقدر، وأنا أستبعد جدا أنه هو باني، أنا أظن أن السيد الخوئي رحمه الله في بعض توثيقاته هذه القضية بدلها بحث إذا تسنى لأحد الأخوة الفحص عن هذا الموضوع، فهذا يكون مهما جدا ويكون نافعا جدا، أنه هل أن السيد الخوئي رحمه الله أو غيره ممن هو بنى على أن المراد من الشيعة، عندما يكون لدينا راوي لا سبيل إلى إثبات وثاقته إلا من خلال علي بن إبراهيم، أو لا حتى لو كان هناك سبيل آخر، هل يحتج لوثاقته بكونه من رجال التفسير إذا لم يكن شيعيا بالمعنى الحقيقي للشيعة؟ لأن هو من قول ثقاتنا وأمثاله، ماكو احتمال المراد الإشارة إلى قضية اجتماعية أن هؤلاء قريبين أو بعيدين، قريبون أو بعيدون، هو هؤلاء هو حتى ويا العامة أيضا كان هنالك قرب، مو قصة اجتماعية، قصة بيان أنه من يقول الشيعة يعني الطائفة الحق المحق، فالالتزام بشيء لابد أن الإنسان إذا التزم بشيء يلتزم بلوازمه تماما كله كلها، ويبني بناء على ذلك من ادعى أن المراد من ثقاتنا يعني الشيعة يعني يبني على قصر كلام علي بن إبراهيم على الشيعة فقط، بل يلزم منه، وهذا متفرع على الإشكال الثاني بالحقيقة أيضا ما بينا، يلزم منه أصلا بطلان الشهادة، لأنه من تكثر الخروقات مرة هو شهد شهادة وعلمنا أنه في موارد نادرة صار خروج عنها، في مثلها ربما يقال أنه هذا مثلا عموم، أما إذا كثر الرواية عن غير الشيعة يعني معناها الشهادة بها في مشكلة، بها إجمال، بها مشكلة ما يمكن البناء عليها، وإحنا في الحقيقة إذا صادفنا جرحا لأحد رواة كامل الزيارات أو جرحا لأحد رواة مثلا تفسير القمي، إذا وجدنا جرحا له لا نبني على أن القمي هو يجرحه، نقول هذا جرح النجاشي وربما القمي ما مقتنع به، فتبقى عبارة القمي على شهادته مستمرة، مو نجمع بينهما جمعا عرفيا نقول لا هو القمي لا يريد ذلك، لأن هذول مو أئمة ويقولون شيء واحد ما يمكن أن يختلفوا، فإحنا لابد نجمع بين عباراتهم بالجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وأمثال ذلك، وإنما هؤلاء علماء، العلماء لا محذورة ولا مانعة من أن يختلفوا فيما بينهم، فبعضهم يرى توثيق راو وبعضهم يرى جرح راو آخر، فنبقى احنا نبني على ان ابن قبلويه او ان القمي هو يوثق ويوثق كل من وثقه، بعد نبني على انه يوثقه، غايته احنا راح يصير عندنا تعارض بين توثيق وجرح. احنا في مقام اخذ الحجه راح يصير عندنا تعارض بين توثيق وجرح. اذا صار تعارض بين توثيق وجرح نبني على عدم التوثيق بعد من هذا الباب، مو انه يرجع الى تخطئة كلام. اما هذه الطريقه في فهم كلامه تؤدي الى ابطال كلامه من اصله. ولهذا نبني على ان الروايه بناء على هذه المعطيات تكون معتبره، الا ان نصادف جرحا لاحد هؤلاء، لم نصادف لحد الان، ما صادفنا رغم اننا لاحظنا يعني بعض الكلمات، وايضا هي تنضم الى بقيه الروايات التي تضافرت على بيان حرمة التغني بالقرآن. روايات عديدة بعضها تام السند كما لاحظتم، معتبر وألسنة مختلفة، ومن ثم نصل إلى نتيجة نهائية أن النصوص في الطائفة الثالثة التي دلت على حرمة التغني بالقرآن خصوصا أن هذه النصوص نصوص لا يمكن الشك فيها، لا يتسرب إليها الشك، نصوص تبعث توجب الإطمئنان بصدور المضمون، فتحصل أن الأدلة في هذه الطائفة التي تنص على حرمة التغني بالقرآن متضافرة موجبة للإطمئنان، وبعضها معتبر السند كما لاحظت، فلا بد من ملاحظة النسبة بينها وبين ما دل على الجواز في الطائفة السابقة. لأن احنا بالحقيقة حتى الآن نريد نجمع المطلب، وهو أعقد يعني مرحلة بالمطلب، ذروة المطلب وسنامه الأعلى هو الجمع بين الأدلة بعد أخذ معطياتها. احنا خلينا شوي نتذكر يعني حتى نجمع الرؤية العامة. احنا قلنا أنه هذا البحث فيه ثلاثة طوائف، صحيح. الطائفة الأولى هو ما دل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وقلنا أن هذه الطائفة لا تصلح لإثبات المدعى. نعم هي غايته تناسب المدعى وهو جواز التغني بالقرآن فقط، مناسب له، يعني لو دل على جواز التغني هذه راح تكون مناسبة له، يمكن أن يستأنس له بها، أكثر من هذا ما بها دلالة. فإذا هاي الطائفة الأولى بعدين ما راح تدخل في التعارض بشكل مباشر، يعني بشكل أساسي. الطائفة الثانية هي في الحقيقة مكونة من رواية واحدة لكنها تامة السند معتبر، وهي رواية أبي بصير اللي ترجع إلى ماذا؟ إلى ترجع القرآن، رجع بالقرآن صوتك بهذا الحديث، اللي قلنا أنه هذه بطبيعتها تفيد أنه هو ترجيع أو صوت حسن وكذا، يعني ماذا؟ يعني كأنه هي تناسب الغناء. الطائفة الثالثة هي هذه الطائفة التي فرغنا منها توا، التي وجدنا فيها نصوصا متضافرة واضحة الدلالة، بعضها معتبر السند على حرمة التغني بالقرآن، فراح يصير عندنا تعارض بين الطائفة الثانية اللي هي مكونة من رواية واحدة والطائفة الثالثة، صحيح. وإحنا بعد على المباني التي تعرفونها، إذا تمكنا من الجمع العرفي بينهما بين الطائفتين فنبني على الجمع العرفي، وإذا لم نملك ذلك يستقر التعارض بين الطائفتين فنبحث عن مرجحات التعارض، فنقول والتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور قد يمكن الجمع بينهما عرفا، بحمل رواية أبي بصير على قراءة القرآن بترجيع لا يبلغ حد التطريب ولا يصل إلى حد صدق الغناء عليه، كما يصدق على عامة ما نسمع من قراءة القرآن بالترتيل في عصورنا. القراءة الترتيلية هي عادة فيها شيء من الترجيع، ولكن هذا الترجيع عادة لا يوجب التطريب ولا ينطبق عليه التغني بالقرآن أو الغناء، ما ينطبق عليه الغناء. ففيها درجة ترجيع لا تبلغ حد الغناء. والعمل بروايات النهي عن التغني في موردها والبناء على حرمة التغني بالقرآن، فصير النتيجة ماذا؟ أن ذيك رواية أبي بصير نرفع اليد عن إطلاقها، هي إطلاقها يشمل التغني بالقرآن. منقول ترجيع وصوت حسن، فالإنسان إذا أخذ بهذا الأمر على إطلاقه سيشمل وينطبق على الغناء. فنقيدها، نقيد إطلاقها بأن لا يبلغ الترجيع حد الغناء، فيصير الجمع بين طائفتين الثانية والثالثة الجمع بين المطلق وهو رواية أبي بصير التي تضمنت الترجيع بقراءة القرآن، والمقيد وهو المقيد له بالحقيقة، مو المقيد، والمقيد له وهو حرمة التغني بالقرآن. واضح إن شاء الله؟ هذا فيما يبدو لي هو الوجه المناسب للجمع بين الطائفتين. وبناء عليه يبقى الغناء حرام حتى لو كان بالقرآن الكريم، وحتى لو سمي تجويدا أو سمي ما سمي، وبالنتيجة راح يبقى حرام بناء على هذه المعطيات. وأما حمل روايات حرمة التغني بالقرآن على رواية أبي بصير فهذا مما لا سبيل إليه، يعني نعكس القضية. لماذا؟ لأنه يلزم منه إلغاء روايات الحرمة في موردها، يعني بعد ما راح يبقى مورد للحرمة، لأن إذا قلنا أنه يجوز الترجيع حتى لو كان مطربان، فإذا بعد هاي روايات حرمة تغني بالقرآن ماذا يبقى منها؟ يعني يصير أشبه بالإسقاط لها أو يعني الرد لنصها للمضمون المتيقن منها، فإذا هذا ماكو مجال أن واحد يحتمل هذا الاحتمال، فراح يصير الجمع العرفي يقتضي حمل رواية أبي بصير على روايات الغناء، يعني الأخذ برواية الغناء حرمة الغناء في القرآن وتحكيمها على رواية أبي بصير. فإذا بناء على هذا أي استدلال لدى من مثلا يبنون على جواز التغني بالقرآن والتجويد بالقرآن إلى حد التغني؟ طبعا مو مطلق التجويد، أنا لا أدعي عن مطلق التجويد، أنا كل شيء بحسبه، وأنا ما عندي صورة كاملة عن التجويد، ولكن القراءة القرآن التي فيها غناء الاستدلال لها برواية أبي بصير يصير جدا في غير محله، لأنه استدلال بالعام على الخاص في مورد الخاص المعارض له، أو فقل الاستدلال بالمطلق على المورد الخاص الحصة الخاصة مع وجود المقيد، هذا لا معنى له. مثل ما واحد يستدل مثلا على استحباب النظر إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله لتجويز النظر إلى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون هذا أمر شنيع؟ نقول أنا هذا استحباب عندنا مطلق النظر إلى ذرية رسول الله، نقول هذا محرم لأنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية، هذا دليل واضح ماكو احتمال يجوز النظر إلى الأجنبية، بل المقام أوضح من عنده، لأن النظر إلى بنات إلى ذرية رسول الله على أي حال أوضح منا، والحديث طويل، إحنا ما بريد نقرب القضية، أكو جهة أوضحية إن شاء الله من واحد يتأمل يعرفها. وكذا حملها على الكراهة في غير محله، قد يحتمل حملها على الكراهة وتقريب احتمال الحمل على الكراهة هو كالتالي، أن التعارض بين ما يدل على الحرمة وما يدل على الجواز يقتضي بحسب قواعد الجمع العرفي التي ذكرت في محلها يقتضي حمل دليل الحرمة على الكراهة ورفع اليد عن ظهوره في اللزوم والأخذ بدليل الجواز لأنه نص في الجواز دليل الترخيص نص في الجواز هذا التقريب باطل أيضا لأن الدلالة فيه على الحرمة في الطائفة الثالثة أشبه بالنص ليس لقرينة السياق فيها فحسب لأن قرينة السياق لا تبلغ إلى حد التنصيص بل لجهات أخرى بل لأن المكروه لا يخاف منه فلاحظ قوله صلى الله عليه وآله إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين سدني الأمور المحيطة كلهن في سياق واضح أنها محرمات ولكن المقام المورد عندما صار في ضمن الأمور التي يخاف منها إن إني أخاف عليكم هذه الأمور هذا لا يمكن حمله على الاستحباب لأنه ماكو منشأ للخوف بالاستحباب إن قلت ربما بعض الأخوة يبدون يفكرون في مناقشات نقضية قد يصادف أنه في بعض الأحيان تأتي نصوص تدل على التخوف من بعض الأخلاق النفسية غير الفاضلة مثلا خاف عليكم من حب الدنيا احنا ما نقدر نقول حب الدنيا محرم ونبنى على إطلاق هذا إذا كان الأمر من هذا القبيل احنا نقبل أنه ربما هذا يكون هو حكمه الكرام ولكن يصير منشأ الخوف ما يؤدي إليه حب الدنيا عادة من وقوع في المعاصي أما التغني بالقرآن ليس من هذا القبيل هو ما يصلح أن يصير مقدمة لغيره هو بطبيعته أمر مخوف من صار مخوف شنو هو منشأ الخوف فيه الخوف من فعل يقتضي الحرمة الخوف من صفة قد تغرر الإنسان بأفعال ما هذا هنا يصير المصحح للخوف هو تلك الأفعال التي هي محرم لا بأس فالنقض ببعض النصوص التي قد تتضمن الخوف من بعض الأمور لا يكون في محله بينما في المقام خوف من فعل معين محدد مشخص مثل ما يقول أنا أخاف أن تأكل كذا تأكل كذا عن هذا الأكل حرام واضح إن شاء الله فالدلالة على الحرمة واضحة جدا غير قابلة للتأويل والحمل على الكراهة متحمل الحمل على الكراهة الروحي نعم تفضل
نعم.
هو سيدنا من شاورته أنا التفتت للقضية وجاوبت عنها بقي إن شاء الله بعد هذا زين لأنه هو احتملت أنه أنتم ما شاء الله يعني ذكاؤكم يوصل إلى هذه الإشكالة وإذا استقر التعارض بين ما دل على حرمة التغني بالقرآن وجوازه قدمت أدلة التغني لأنها موافقة للآيات التي استدل بها آل محمد صلوات الله عليهم على حرمة الغناء وهذا المطلب يريد له وقف وهنا بعد عندنا مطالب عديدة نفيسة يعني لكن احنا أشرنا إليها بإيجاز واحتمل أن نحتاج أن نفصل فيها واحدا واحدا احنا في مقام الترجيح بموافقة الكتاب ربما يصير عندنا مذاقان كبرويان فيما نرجح به ولا أدري أن هذه المسألة بحثت في كتب الأصول في باب التعارض أو لم تبحث، ينبغي أن تبحث، أنا لا أتذكر أنها بحثت. المذاق الأول يقول أني أرجح أحد المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب إذا كنت بقيت أنا والكتاب ووجدت دلالته واضحة لصالح إحدى الروايتين ومخالفة للرواية الأخرى. روايات هكذا وردت في مقام الجمع العرفي، أنه ما وافق الكتاب خذوه، ما خالفه ذروه، وهكذا هذا المضمون تقريبا وارد. وأما الدلالات القرآنية التي لا نصل إليها لوحدنا بل تكون بدلالة الأحاديث الشريفة وروايات أهل البيت صلوات الله عليه، هذا في الحقيقة القرآن ما به دلالة، الرواية هي بها دلالة. فإن الرواية بها دلالة، أنا لا أرجح الحديث على الحديث استنادا لموافقته لحديث، بل أرجح الحديث على الحديث إذا كان موافقا للكتاب، وأنا ما أقدر أحرز موافقة للكتاب ومخالفة ذلك الآخر للكتاب إلا بوساطة الحديث. إذن صار ترجيح بعد مو بموافقة الكتاب، صار ترجيح بماذا؟ بالحديث. هذا وجهة نظر في المسألة، ولكن فيما يبدو أن الأدلة التي أخذت القرآن الكريم كمرجح أنها تبين محورية حقائق القرآن ثابتة، ولو ثابتة بواسطة الحديث، محورية حقائق القرآن لغربلة ما هو صادر منهم وما هو ليس صادرا منهم، أو ما هو مقصود منهم وما هو ليس مقصودا منهم بظاهره. لأنه بعض الأحيان هم قد يقولون قولا فيه مثلا دلالات معينة هم لا يقصدونها بشكل تام، وبناء عليه فإن الترجيح بالكتاب لا يقتصر على ما تكون دلالة الكتاب فيه واضحة لوحدها، بل تكون حتى في الموارد التي تكون دلالات الكتاب مستقاة من خطب به ولا يعرف القرآن، لابد يعني هذا المراد من عند المعرفة الحقيقية إلا من خوطب به. فقرآنية المضمون إذا ثبتت ولو بواسطة الحديث، هذا المضمون صار قرآني إذا ثبت ولو بواسطة الحديث، إذا ثبت هذا راح يصلح أن يكون ميزانا ومرجعا في مقام التعارض بين الأدلة. ومن ثم فما دل من النصوص على أن الغناء من لهو الحديث أو من قول الزور أو من الزور، اجتنبوا مثلا قول الزور أو كذا، ما دل منه على ذلك هو يصلح لإثبات الترجيح لطائفة الحرمة على طائفة الجواز. إن قلت إن الظاهر من الرواية في تطبيق القرآن التي استدلت يعني ببعض الآيات ربما لا يكون الدلالة على أن القرآن قد تضمن تحريم مطلق الغناء، بل ربما قد يكون قد تضمن تحريم الغناء الذي فيه له حديث أو الغناء الذي فيه زور بهذا الحد. وبناء عليه راح تصير دلالة الحديث مو بس دلالة القرآن، دلالة الحديث على المضمون القرآني محدود، وبناء عليه يعني لا يوجد لدينا مرجح قرآني للتغني لحرمة التغني بالقرآن. هذا أيضا قد يجاب عنه فيما يأتي، البحث هو مفصل طويل يعني للتدقيق جيد يعني، والحمد لله رب العالمين.